الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الاستحقاق الرئاسي هب بردي وهب سخني، وحزب الله يطلق دعوة ملغومة للتحاور. جيمي جابور للبنان الحر: ميقاتي يكذب، ونقول نحاس يستغرب هذا التهجم. معلقا على جلسة الحكومة بعد الظهر: باسيل تحصل بسكوت مرجعيات روحية تدعي الحرص على الرئاسة. موقف مشترك قبل الظهر لنواب من المعارضة التغيير والمستقلين عن مناورة عرمتة. نصر الله: لسنا في قطيعة مع أحد ولنتناقش من دون شروط مسبقة. واشنطن تؤكد معرفتها بتجربة إيران لصاروخ باليستي. الموت يغيب الفنان محمد جمال. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. فيما الاستحقاق الرئاسي هب بردي وهب سخني، وسط معلومات عن قرب اتفاق أطياف المعارضة والتيار الوطني الحر على مرشح لمواجهة مرشح الثنائي الشعي سليمان فرنجي من دون تحديد موعد لإعلان اسمه وحتى برنامجه، لم يحمل كلام الأمين العام لحزب الله أي جديد باستثناء الدعوة الملغومة إلى التحاور حول مرشحه ليس أكثر، لأن لا هدف للثنائي والحزب تحديدا إلا العودة إلى قصر بعبدة لتمديد قبضته على الرئاسة الأولى. في الأثناء تتأجج النار السياسية يوميا بين التيار والرئيس نجيب ميقاتي، وهذه المرة بسبب جلسة الحكومة اليوم، فضلا عن جولة أخرى من المواجهة على خلفية النازحين والدولرة. ومن هنا نبدأ مع ماريا موسى.
هل الحكومة جادة بإعادة النازحين السوريين ومعالجة الملف في الوقت الذي اتفق فيه الجميع على ضرورة إعادتهم إلى سوريا نزل قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدولرة المساعدات المالية للنازحين كالصاعقة على مسمع المعنيين، ليرد عليه نائب التيار الوطني الحر جيمي جبور؟
أتى هذا القرار ليأكد أنه رئيس الحكومة هو بيضرب بأرض الحائط، آخر همه مصلحة الشعب اللبناني، كل همه إرضاء الخارج. هي العليا تطلب من الأساس أن يكون الدفع بالدولار، ووزير الشؤون الاجتماعية رفض التوقيع ورفض الموافقة ورفض منحهم هذا الحق. إجا رئيس الحكومة وطلب من مصرف لبنان توفير الأموال للسوريين النازحين من صرافات الآلية بالدولار الأمريكي. حرم الخزينة اللبنانية وحرم مصرف لبنان وحرم اللبنانيين من ضخ الدولارات في لبنان. بيجي رئيس الحكومة بظل الكذب اللي عم بيمارسه، يعني ما تدعي كان لجلسة للحكومة للبحث بملف النازحين ووضع خطة لا إخراج النازحين، برجع بيجي بيقدم لهم بريفيليج بيخليهم يتثبتوا أكثر في بقائهم بلبنان، وهذا الكذب على اللبنانيين غير مقبول. بقى رئيس الحكومة عم بيمارس الكذب والدجل على اللبنانيين بملف النازحين.
والرد على الرد جاء من المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة الوزير السابق نقول نحاس أن القرار ليس بيد ميقاتي.
هذا القرار مش قرار رئيس ميقات، هذا طلب من الهيئات اللي عم تدعم، لأنه مثل ما صار نحن بمشروع الـ ASSN اللي عم ينعطى بالدولار، صار في طلب من المؤسسة الدولية. بس أنا رأيي هذا الموضوع، الدولار إذا بده يتشقى في مصرف لبنان أو يتشقى في السوق المحلي بده نفس الشيء. المشكلة هو إنه وجود السوري عم تجي هالمعونة، هالمعونة هي عم تخليه يضل. إذا قبضها باللبنان أو قبضها بالدولار الموضوع ما كتير بغير، ما كتير تفوق القصة. عم نعمل إشكالية على شيء ما إنه بالأساس.
كان من المفترض إنه ملف النازحين يكون البند الأهم اليوم على طاولة مجلس الوزراء، لما لم يوضع هذا البند؟
يبقى حله بمجلس الوزراء، هذا حله باتفاق اللبنانيين من بعضهم باتفاق مع الدول التي هي تؤمن دعم النازحين، وطبعا مع كيفية إعادتهم مع الحكومة السورية. هذا موضوع متكامل، لو في خلاء يؤخذ مجلس الوزراء مشان حل هذا الموضوع كان زمان اتخذ.
مسرحية إعادة النازحين السوريين مستمرة، وبين مؤيد ومعارض السوريون يقبضون بالدولار واللبنانيون يشحذون جنى عمرهم على أبواب المصارف.
وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة في الثالثة من بعد ظهر اليوم في السرايا، ليس بينها اثنان، ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامي والقرار الرسمي بصرف المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار، وكلاهما يوازي صاعقة تفجير للجلسة. قال رئيس التيار الوطني الحر أن أب جبران باسيل إن ما يحصل هو ما حذرنا منه مرارا منذ شهور عدة. رئيس حكومة تصريف الأعمال المنقوصة الشرعية والدستورية والميثاقية يدعو ومن وراءه باسم القوى القاهرة ومصلحة الدولة العليا إلى عقد مجلس وزراء للبحث في مواضيع ضرورية ومستعجلة وطارئة من 72 بندا، من بينها مراسيم عقود بالتراضي وفتح اعتمادات عادية وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة لزراعة نبتة الحشيشة.
أضاف استفزاز ما بعده استفزاز وضرب للميثاقية والشراكة والدستور. الأسوأ أن الأمر يحصل بسكوت من مرجعيات روحية وسياسية تدعي الحرص على موقع الرئاسة وتدعو إلى الإسراع في انتخاب الرئيس، معتبرا أن من كان مستعجلا فعلا لانتخاب الرئيس لا يسكت عن هكذا جلسات يتعمد الداعون إليها الاستمرار في سياسة تغييب الموقع حتى يتسنى لهم ملؤه بمن يريدون أو يفرضون.
ورأى باسيل أن الموضوع برسم كل الوزراء الميثاقيين في الحكومة وبرسم من يرفض تشريع الضرورة بسبب عدم جواز التشريع من مجلس نيابي شرعي بغياب الرئيس. فهل تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس؟
يطلق في العاشرة من قبل الظهر عدد من نواب المعارضة والتغيير والمستقلين موقفا مشتركا تعليقا على مناورة حزب الله الأخيرة في عرمتة من مجلس النواب.
من ناحيتها أعلنت إسرائيل عن مناورة عسكرية ينفذها جيشها ردا على مناورات حزب الله تستمر لأسبوعين وتحاكي حربا مع الحزب.
في هذا الوقت اعتبر الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله أن الأيام المقبلة تحمل تفاؤلا رئاسيا، وتناول ملفات عدة منها ملف حاكمية مصر في لبنان.
في الملف الرئاسي المطلوب مزيد من النشاط، مزيد من الاتصالات، مزيد من الحوار. نحن لسنا في قطيعة مع أحد في هذا الملف. نحن دائما نقول لكل الأصدقاء وحتى غير الأصدقاء، تعالوا لنتناقش في الخيارات الرئاسية ولكن بلا شروط مسبقة، فلنضع لائحة عليها كل الأسماء ونتناقش، وليس بشرط مسبق إلغائي لأحد دون آخر. في ملف الحاكم مصر في لبنان وبعد الالتباسات والاتهامات والدعاوى القضائية ومشاكل، أعتقد ونعتقد في حزب الله أن هناك خياران. الخيار الأول إما أن يتنحى الحاكم أو أن يتحمل القضاء مسؤوليته، لأننا في ظل حكومة تصريف أعمال لا تملك صلاحية التعيين والعزل دستوريا. وأيضا المطلوب التفاهم على الوضع البديل فيما لو أقدم الحاكم على التنحي أو أقدم القضاء اللبناني على موقف حقيقي ومسؤول.
وفي الملف الرئاسي نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر في المعارضة أن التواصل بين ثلاثية المارونية أي القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر سيدخل في مرحلة جديدة، وألا صحة لما يتردد من حين إلى آخر أن هناك صعوبة في إعادة تعويمه بسبب ارتفاع منسوب تبادل الحملات بين القوات والتيار. وهذا ما لمسه النائب غسان سكاف لدى اجتماعه مع النائب جبران باسيل في باريس.
ولفت المصدر إلى أن سكاف لمس كل استعداد لدى باسيل لتسغيم الحوار مع قوى المعارضة، وأن سكاف تواصل قبل عودته إلى بيروت مع قيادتي القوات والكتائب على أن يتابع اتصالاته في الساعات المقبلة، على أمل أن يتوصل المناوئون الإسلاميين الفرنجية إلى اتفاق في الأيام المقبلة يتوج بالتوافق على اسم المرشح المنافس لزعيم تيار المردة.
ومع أن سكاف ينأى بنفسه عن الدخول في أسماء المرشحين تاركا للمشاورات القرار النهائي، وإن كان اسم جهاد أزعور لا يزال يتقدم على الآخرين لكونه لا يشكل تحديا للفريق الآخر، ذكر أن وليد جنبلاط استبق استقالته من رئاسة الحزب الاشتراكي وحضر جانبا من اجتماع اللقاء الديمقراطي الذي أقفل الباب في وجه من يراهن على استدارة جنبلاطية نحو فرنجي.
ورأى جنبلاط أن هناك ضرورة لمعاودة تحريك الملف الرئاسي على أن تقوم على معادلة لا تؤدي إلى كسر الثلاثية المارونية أو الثنائية الشيعية، ولا يمكن الوصول إليها إلا بالتفاف حول رئيس يفتح الباب للولوج إلى تسوية سياسية.
المصادر السياسية المواكبة لأجواء اجتماع اللقاء الديمقراطي لا تزال تعلق أهمية على دور الرئيس نبيه بري في انتخاب رئيس توافقي من دون أن تسقط من حسابها تلويح نواب اللقاء بالاقتراع بورقة بيضاء في حال استمر التأزم بين الثلاثية المارونية والثنائي الشيعي.
وكشفت المصادر أن اللقاء الديمقراطي لا يبدي حماسة لدعم ترشيح النائب السابق صلاح حنين، رغم أن جملات كان أول من رشحه إلى جانب أزعور وقائد الجيش العماد جوزيف عون وآخرين لدى اجتماعه مع وفد من قيادة حزب الله، وقالت ليس لأن حنين يصنف على خانة التحدي للثنائي الشيعي وإنما لانقطاعه عن التواصل مع اللقاء الديمقراطي واضعا أوراقه في سلة فريق من النواب المنتمين لقوى التغيير، ولم تنجح المحاولات لإعادة وصل من قطع بينهما.
ماليا، منح لبنان فترة سماح لمدة سنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة. وقد وجدت مجموعة منظمة العمل المالي بعد دراسة الأوضاع المالية والنقدية والمصرفية للبنان أن هناك إيجابيات تحققت في 7 مجالات، بينما يحتاج أمران إلى استمرار المعالجة، ولم تتضح الأمور الإيجابية والسلبية في انتظار صدور بيان رسمي عن المنظمة.
وأشارت المعلومات إلى أنه بناء على هذا التقييم قررت المنظمة منح لبنان فترة السماح لسنة من أجل إنجاز ما هو مطلوب منه تفاديا لوضع اسمه على اللائحة الرمادية للدول غير المتعاونة.
ماليا أيضا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح بين 94400 و94500 ليرة.
إلى صفحة الأخبار الإقليمية والدولية، فقد أكد مسؤول في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن واشنطن على علم بتقارير عن تجربة إيران الصاروخية البالستية الجديدة بعيدة المدى، وتعتقد أن تطوير إيران لصواريخ من هذا النوع يمثل تهديدا خطيرا للمنطقة والأمن العالمي. وأوضح أن الإدارة الأمريكية تواصل استخدام وسائل مختلفة بما فيها العقوبات للحد من قدرات طهران على تطوير صواريخ باليستية ونقل التكنولوجيا المرتبطة بها إلى جهات أخرى، مشددا على أن الرئيس جو بايدن ملتزم بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي باعتبار أن ذلك سيشجعها على استخدامه بشكل استباقي.
وأدان المسؤول الأمريكي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه انتهاك إيران المتواصل للقرار الدولي 2231 عبر سعيها المستمر للحصول على تكنولوجيا الصواريخ البالستية وإجراء تجارب صاروخية بمساعدة جهات أجنبية.
وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: نحن على علم بالتقارير، معتبرا أن تطوير الصواريخ البالستية وانتشارها يشكلان تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي وتحديا كبيرا لمنع الانتشار. أضاف: نواصل استخدام مجموعة متنوعة من أدوات عدم الانتشار بما في ذلك العقوبات لمواجهة التقدم الإضافي لبرنامج الصواريخ البالستية الإيراني وقدرته على نشر الصواريخ والتكنولوجيا ذات الصلة للآخرين.
وأشار ميلر إلى أنه رغم القيود المفروضة على أنشطة إيران المتعلقة بالصواريخ بموجب القرار 2231، تواصل إيران السعي للحصول على مجموعة من تقنيات الصواريخ من الموردين الأجانب وإجراء اختبارات الصواريخ البالستية في تحد للقرار.
وفي شأن تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن حصول تبادل للرسائل بشكل غير مباشر بين إيران والولايات المتحدة في الأسابيع الماضية وتحقيق بعض التقدم، أجاب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: لن نرد على تسريبات مزعومة أو شائعات حول محادثات دبلوماسية والتي كان الكثير منها كاذبا في الماضي ولا يزال.
وتبع ميلر: نحتفظ بالقدرة على التواصل مع إيران وإيصال الرسائل إليها عندما يصب ذلك في مصلحة الولايات المتحدة، ولن نقوم أبدا بتفصيل المحتويات أو الرسائل أو الوسائل التي يتم إيصالها بها، لكننا لا نزال نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة للتأكد بشكل دائم وقابل للتحقق من أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا.
ونبقى في واشنطن، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية أن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تزود قوات الدعم السريع بصواريخ أرض جو لمواجهة الجيش السوداني، وأن المجموعة تدخلت في بلدان إفريقية وزعزعت استقرارها وارتكبت انتهاكات واسعة النطاق واستولت على الموارد الطبيعية، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الفوضى في المنطقة. كما أكدت في بيان أنها فرضت عقوبات على قائد فاغنر في مالي الذي اتهمته بأنه يرتب لقاءات بين مؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين ومسؤولين حكوميين من دول إفريقية عدة.
أضاف بيان الخزانة الأمريكية أن فاغنر ربما تعمل من خلال مالي ودول أخرى على إخفاء جهود تبذلها للحصول على عتاد عسكري كالألغام والطائرات المسيرة والرادارات والأنظمة المضادة للمدفعية لاستخدامه في أوكرانيا.
معلوم أن واشنطن اشتكت مرارا من أنشطة فاغنر التي تزعزع الاستقرار، وشددت العقوبات على المجموعة في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي.
جدد الرئيس التركي المرشح الرئاسي لتحالف الجمهور رجب طيب أردوغان هجومه على غريمه مرشح تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليشدار أوغلو، وقال إن الأحد سيكون صعبا على أوغلو.
في المقابل أعلن حزب اليسار الأخضر والشعوب الديمقراطية الكرديان استمرار دعمهما لمرشح المعارضة في جولة الإعادة في الانتخابات، ويستمر تصويت الأتراك في المعابر الحدودية بما فيها المطارات والموانئ حتى الأحد موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الداخل.
إلى بريطانيا، فقد أكدت الشرطة أنها لا تتعامل مع حادث اصطدام سيارة بالبوابات الأمامية لداونينغ ستريت حيث يقع مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك ومقر إقامته على أنه مرتبط بالإرهاب.
وكانت الشرطة أعلنت أن ضباطا اعتقلوا شخصا بعدما اصطدمت سيارته ببوابة مقر الحكومة، مشيرة إلى أنه لم يصب أحد في الحادث، لكنها اعتقلت السائق بشبهة إحداث أضرار إجرامية وقيادة السيارة بشكل خطير، وأنها بدأت التحقيق في ملابسات ما حصل.
وأظهرت لقطات تلفزيونية السيارة وهي تعبر الطريق باتجاه داونينغ ستريت وتقترب من البوابة بسرعة منخفضة من دون أن تلحق أضرارا بالبوابة الرئيسية.
في صفحة الأخبار المتفرقة، كشفت مصادر وزارة المال أن هناك توجها لدى الوزارة لدفع الزيادات التي أقرت على رواتب الموظفين الحاليين والمتقاعدين بين 10 و15 حزيران المقبل مرة واحدة للجميع، وسيتم تحويلها دفعة واحدة إلى حسابات الموظفين في المصارف في الفترة المذكورة.
غرد النائب هادي أبو الحسن عبر تويتر كاتبا أن السرقة التي طالت خطوط الكهرباء الرئيسية في أنفاق وسط بيروت تشكل فضيحة مدوية وانكشافا أمنيا خطيرا نضعه في عهدة كل المعنيين والأجهزة الأمنية والقضائية. أضاف: ننتظر نتائج التحقيق وكشف تفاصيل هذا الاعتداء ومحاسبة الفاعلين، ولا بد من إجراءات حاسمة وسريعة تضع حدا لهذا العبث الخطير.
أمنيا ساد الغضب والتوتر في منطقة التبان شارع الأسمر بعد وفاة المدعو علي رضوان نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس إثر أشكال شهدته المنطقة أدى إلى سقوط 3 جرحى بينهم رضوان قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته. وبحسب ما أفادت المصادر الميدانية فإن إحدى العائلات التي تسبب أحد أبنائها بمقتل الشخص المذكور غادرت المنطقة خوفا من أي ردة فعل من قبل أهالي القتيل، وعلى الفور توجهت قوة من الجيش إلى المكان وضربت طوقا أمنيا مشددا تحسبا من تجدد الإشكال.
حلت مصر في المرتبة 8 ضمن تصنيف الدول الأكثر استخداما لأجهزة الهاتف الذكي في العام الماضي الذي نشره موقع نيوزو بوصول عدد الهواتف المستخدمة إلى 83 مليونا. الصين حلت في المرتبة الأولى باستخدامها 974 مليون هاتف، تلتها الهند ب 659 مليونا والولايات المتحدة ب 276 مليونا. واعتمد الموقع في تصنيفه على نموذج يستند إلى مدى التقدم الاقتصادي للبلد والسكان وعدد مستخدمي الإنترنت والتركيب الديموغرافي وإمكان الوصول إلى الشبكات اللاسلكية.
فنيا،
بدي شوفك كل يوم يا حبيبي،
غيب الموت فجرا المطرب اللبناني الكبير محمد جمال عن عمر يناهز 89 عاما في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية. تزوج من الفنانة طروب بين سنة 1957 حتى العام 1964، وتزوج للمرة الثانية من تيجان من سنة 1966 حتى اليوم. محمد جمال أو جمال تفاحة هو أحد أشهر المطربين والملحنين في العالم العربي في الستينات والسبعينات والثمانينات. ولد في طرابلس عام 1934.
بدأت مواهبه الغنائية مبكرا، حيث تعلم عزف العود على يد والده وباشر نشاطه في الإذاعة اللبنانية العام 1954، ثم سافر إلى القاهرة عام 1956. هاجر محمد جمال في أواخر العام 1981 من لبنان بسبب ظروف الحرب إلى الولايات المتحدة، حيث افتتح مطعما في لوس أنجلوس وأسماه غوندول، واتخذه مكانا لعرض أغانيه في صورة يومية حتى العام 1984، حيث عاد من أمريكا إلى لبنان وقدم نشاطات غنائية عدة.
في العام 1986 افتتح محمد جمال مطعما جديدا في الولايات المتحدة اسمه بردة، واستمر في تقديم فنه للجاليات العربية في أمريكا وكندا عبر جولات فنية متعددة. وفي عام 1994 اعتزل محمد جمال الغناء في الحفلات، واقتصر ظهوره على مناسبات محددة. وأحيا المطرب اللبناني الراحل حفلات في شتى أرجاء العالم العربي، وشملت لبنان وسوريا والأردن ومصر إلى بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وأستراليا. من أشهر أغانيه بدي شوفك اليوم، وآه يا أم حمادة، وأصم شرقي بلدي. محمد جمال وداعا.
وخليني أحلم بحبيبي وبأهلي وببلدي، وبلدي يا بلدي ويا محلى ريح البلدي.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس ربيعي معتدل بيسيطر اليوم على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة بحدود معدلات الموسمية، قبل ما يتأثر بكرة بكتل هوائية حارة بتؤدي لارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بتتخطى المعدلات الموسمية، مترافقة برياح خماسينية ناشطة، قبل ما يرجع لبنان يتأثر اعتبارا من الأحد بمنخفض جوي محدود الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا بتؤدي لطقس متقلب وماطر أحيانا حتى التنين. إذن طقس اليوم غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة. بكرة غائم جزئيا لغائم أحيانا مع ارتفاع ملحوظ بدرجة الحرارة تتخطى معدلات الموسمية تتلامس 34 درجة خصوصا بالمناطق الجنوبية. تنشط الرياح الخماسينية وبتشتد أحيانا تتلامس سرعتها 65 كيلومتر بالساعة، وبتكون محملة بطبقات من الغبار بتأدي لسوء الرؤية أحيانا. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بكرة المساء، وبترتفع نسبة الرطوبة وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة موحلة اعتبارا من ليل السبت الأحد. الأحد غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة يلي بترجع لمعدلاتها الموسمية. اليوم الحرارة بين 19 و 28 درجة على الساحل، بالجبال بين 13 و 23، وبالبقاع بين 14 و 30 درجة. بكرة الحرارة بين 24 و 30، الأحد بين 22 و 28، التنين بين 20 و 26، الثلاثة بين 19 و 25، الأربعة بين 20 و 25، والخميس بين 22 و 27.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ختاما نذكر بالعناوين. الاستحقاق الرئاسي هب بردي وهب سخني، وحزب الله يطلق دعوة ملغومة للتحاور. جيمي جابور للبنان الحر: ميقاتي يكذب، ونقول نحاس يستغرب هذا التهجم. معلقا على جلسة الحكومة بعد الظهر: باسيل تحصل بسكوت مرجعية روحية تدعي الحرص على الرئاسة. موقف مشترك قبل الظهر لنواب المعارضة التغيير والمستقلين عن مناورة عرمتا. نصر الله: لسنا في قطيعة مع أحد ولنتناقش من دون شروط مسبقة. واشنطن تؤكد معرفتها بتجربة إيران لصاروخ باليستي. الموت يغيب الفنان محمد جمال. نشرتنا انتهت، أخرجها رواد الشويح. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.